مع الليلة الرابعة من شهر صفر لعام 1422 هجرية في حسينية المرحوم سيد محمد الحسيني مع العلامة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. في الآية الكريمة يا مقاطع، وفي كل مقطع بحث أعرض لها إن شاء الله. المقطع الأول قوله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قد يقول قائل أن الأرض ما إلها أطراف، الأرض كروية، شلون إحنا نصور أطرافها؟ يعني إحنا نعرف أن مثلا الجسم المستطيل يصير له أطراف، لكن إذا صار كروي تتساوى تقريبا أجزاء أو جوانبه، فما أكو شيء يسمى به طرف. شلون يعبر القرآن الكريم أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ الحقيقة المقصود بالأطراف هنا جوانب، يعني الجانب يطلق عليه طرف، يقال هذا الجانب ويقال هذا الطرف، وإلا مو المقصود بالطرف يعني النقطة اللي تقع في نهاية الخط مثل ما يقولوا الهندسيين، لا، إنما الجوانب. المسألة سهلة من هنا، لكن نشوف شنو المعنى أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. رأي يميل إليه جماعة من المفسرين بأن المقصود بأرض الكفار تدخل في أرض المسلمين، أو بتعبير آخر تنقل إلى المسلمين. أرض الكفار يفتتحها المسلمون فتدخل، مثل أرض مكة مثلا. مكة كانوا يحكموها الكفار الوثنيون، كانوا يحكمون مكة والكعبة الشريفة ماليها بالأصنام وماليها بالأوثان، في دخلت خرجت من أيديهم ودخلت وين؟ في أيدي المسلمين، انتقلت من أيديهم، يعني أنقصناها من أطرافها، أخذناها من جهة أعطيناها إلى جهة أخرى. بتعبير آخر وتلك الأيام نداولها بين الناس. طيب هذه في واقع الأمر يعني تحط إيدنا على رزية. شو يعني تحط إيدنا على رزية؟ يعني نعرف أن تاريخنا كانوا المسلمين دائما يأخذون أرض الكفار، وإذا أخذوا أرض الكفار يأخذونها ليحولوا ما عليها إلى مسلمين. نعم، يعني هو هذا الأرض اللي كانت تؤخذ مو بدافع الاستيلاء أو الابتزاز، إنما تؤخذ بدافع نشر كلمة الإسلام، فإذا أسلم عليها أهلها بقيت في أيديهم. المسألة الهدف نشر الإسلام، وإذا قلنا نشر الإسلام يعني بتعبير آخر نشر النظام اللي يخدم الإنسانية، هذا المقصد به. وإلا الإسلام احنا ما نعبده كحرف، الإسلام اللي هو عبارة عن النصوص، احنا ما جاي نعبد حروف، جاي نتبع مضمون الإسلام. شنو هو؟ إنشاء المجتمع الصالح. هذا المجتمع الصالح اللي يريد الإسلام نشره معنى ذلك أن ما أكو محاولة ابتزاز أو محاولة حرمان ناس من أرضهم، لا، أرضهم إذا أسلموا ظلوا على أرضهم، أرضهم إلهم. طيب، هذا في وقت كنا مسلمين، الآن لا، بالعكس، أرضنا جاء يأخذوها الكفار يوميا. أما يعني هاي تفضل الآن، هاي فلسطين يومية تقضى، يومية ما أخذ لهم منها قطعة، ها؟ ويا ريت أن هذا المعنى يحملنا على أن نقف مع أنفسنا وقفة شوية، نراجع أنفسنا، نرجع نجري حساب إلى أنه، ونتساءل ليش هذا صار الشكل. مو يقول أحد الشعراء: أنحن الجنائب عند اليهود، نرجي اليهود متى تطلق، وبعض عزائمنا أمس ضاق بشورتها الأفق الفيهق، غدأت الكتائب نقتادها بسيف محمد. بسيف محمد إذ يمشق، فعدنا ويأل المصير المرير، سبايا نناشد من يعتق. يعني هذا المعنى اللي تقريبا أفكارنا انصبت عليه، وأدباءنا حاولوا أن يعالجوه. شنو أكو عندنا وقفة لمراجعة أنفسنا؟ ليش هالشكل إحنا صرنا؟ يعني شنو اللي غير معدننا؟ السمو إحنا من شنا قبل الإسلام شنا شرابيت، ياهو اللي يعتدي علينا، ولما إجا الإسلام لا، سوانا بني آدم رفعنا، وبعدين لما تركناه شوية وابعدنا عنه ردينا إلى وضعنا الأولي. هذا ما يحملنا على أن نعود نعرف أن عزنا في ديننا، نعرف أن التعاليم اللي أرسلتها السماء على يد الرسول صلى الله عليه وآله من شأنها أنها تنشئ الرجال. نعم، نعرف أن الإسلام مصنع يصنع الرجال، العقيدة والشكل. وأتخطر شو يقول الشاعر: قوم إذا نودوا لدفع ملمة، والقوم بين مكردش، بين معبأ ومكردش، لبسوا القلوب على الدروع وأقبلوا يتهافتون على ذهاب الأنفس. يقول دولة قبل ما يلبس الدرع لابس عقيدة، هاي العقيدة هي اللي تخليه يفتح، وهي اللي تخليه يصل إلى مستويات تنحني لها الدنيا إعجابا. إذن بواقع الأمر العقيدة هي اللي تلعب دور. فالآن احنا جايين نلاحظ أرضنا تقضى تؤخذ، يعني في كل مكان تلاحظ. وأكو نقطة شوي أهم تنبه لها: الشامرة يأخذون أرض، يأخذها للأرض يضمها إلى أرضه، ومرة أخرى لا، هي أرضنا وبيدنا لكن احنا ما مستفيدين منها. شلون يعني مأخوذة من عندنا بالواقع؟ شلون مأخوذة؟ هو الأرض أنا أخذها، شنو أعبدها وما أعبدها؟ الأرض أخذها تأخذ خيراتها، لأن إذا ما أعرف أطلع خيراتها يجي واحد آخر يطلع خيراتها ويأخذها، يعني شنو فائدة بيدي أنا؟ علامة خضر أنا؟ شنو؟ وجد نبه شوي زين؟ وشفت رأي إلى بعض الفقهاء من يقول أن معنى قوله تبارك وتعالى يرثها من عبادي الصالحون، يقول الصالحون لوراثتها، يعني إنما يرث الأرض الصالح لوراثتها، يعني اللي يحسن الاستفادة منها، يعني اللي يأخذها للأرض يطلع خيراتها، الكنوز اللي بيها يستثمرها صناعيا زراعيا بناء مكانا، يعني يأخذ جميع ما فيها من خيرات. إذا أحسن الاستفادة من عدها عن طريق العلم وقدر يطلع منها ألوان من العطاء للدنيا، هذا الواقع هو المالك الحقيقي، مو أنا المالك. يقول يرثها من عباد الصالحون لوراثتها، يجون جماعة يحملون علي حملة، يقول هذا استعماري، هذا يدعو المستعمرين على أن يجون يأخذون أرضنا. وانت لك على ارضك الاف السنين وانت سليم شربوت، شو سوي لك انت؟ يعني مدى ثمانه شو يعني؟ يعني ما عرفت، تفكير عجيب غريب، ما اعرف شلون تتغير عقلياتنا او نفسياتنا. يا اخي المفروض ان أن هذا العطاء اللي الله عز وجل منحنا إياه يكون إحنا نرتفع إلى مستوى، والحمد لله إحنا مو أقل من غيرنا ذهنية أبدا، ذهنياتنا والله هي ذهنيات رائعة ومعدننا معدن رائع، لكن التربية مع الأسف تربية يريد لنا تربية الإنسان، صنع الحضارة صنع التربية، وإلا أنا مخي مو أقل من مخ فلان اللي عاش في أوروبا أبدا، كلنا سواء. الله عز وجل منح الناس قدرات، وهاي القدرات جعلها قسمها بالعدل. طيب، فإذا كان كذلك أرجع للموضوع، إذن هذا المعنى الأول أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني ننقل أرض الكافرين إلى المسلمين، ننقص الأرض ننقلها من جهة إلى جهة أخرى، هذا رأي. الرأي الثاني، لا، أولم يرى الذين كفروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يقول لا، ننقصها من أطرافها إلها معنى آخر. شنو هو؟ يقول هذا قانون التعرية والتأكل والتصحر، هذا اللي موجود عندنا. تتصور أكو قطعة أرض تلقاها خصبة يمر عليها دور، الناس داير موجودين بها يستفيدون منها من زراعتها، يسكنون عليها، يجي لها يحولها إلى صحراء، يجي قانون التصحر، الينابيع الجف، الموارد الطبيعية اللي في داخلها تخلص، إذا خلصت عادت إلى أنه ما بيها فائدة بعد ما تسكن، ينتقلون الناس عنها عن طريق قانون التصحر، قانون التأكل والتعرية، القوانين الأخرى اللي تمر على الأرض. وفعلا هالشكل أنت تلاحظ أن الله عز وجل يجري هالعبر بين عباده، يعني أكو أمة يريد لها أن تعيش في كرامة يطيها ما يسبب لها الحياة، أفرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، إذا الماء راح علي من تعيش التبع، إذا الأرض ما بيها ما تضطر تنتقل منها إلى مكان آخر، إذا الأرض غير ما بيها خصب سلب الله منها الخصب، إذا سلب الله من الخصب عادت إلى شيء لا ينتفع به، وإذا عادت إلى شيء لا ينتفع به يعني قطعا بعد الناس ما تسكن بها، لأن يعني الناس تدور لها قطعة أرض تزرعها تقدر تبني عليها تستفيد من عدها، إذا هذني ما حصلا ينتقلون إلى مكان آخر. ولذلك أنت تلقى هجرات البشر، تلقى هجرات البشر تصير تم اليمن، تلقى مكان مثلا بيناش بيد عاملة كم بي المجال للعمل ما يبي أبدا، ويعوفها يضطر يهاجر من تربته، لأن إذا ظل بهالتربة وما عنده شغل جاع، وإذا جاع بل أو لا والله تربته بيها يعني يمكن تشبعه، لكنه يجي واحد يلقف الرغيف من حلقه ظالم يجي حاكم ظالم يستلبه يبتزه يأخذ من عنده رغيفه، شو يسوي هذا ظل هناك؟ يضطر يهاجر يطلع يبعد. ولذلك تلقى الهجرات عبر التاريخ تسببها أسباب منها هذا اللون، هؤلاء الظلمة الذين يبتزون. لاحظ هذا واحد من الأدباء وقف إلى معاوية التفت شو في خاطبة، يقول له معاوية إننا بشر فأشجح، إحنا بشر شوية لا تضغط علينا، شيل أبطك شوية عنا، شيل إيدك عنا، خلينا نستراح نتنفس. معاوية إننا بشر فأشجح، فلسنا بالجبال ولا الحديد، لا إحنا جبل نتحمل ولا إحنا حديد، نعم يابسين يوم إحنا عندنا مشاعر، يوم من الأيام هاي المشاعر راح تنفجر. معاوية إننا بشر فأشجح، فلسنا بالجبال ولا الحديد، أكلتم أرضنا وجردتموها، فهل من قائم أو من حصيدي؟ قل فضل مر على أرضنا، لا تلقى بها شنبلة واقفة ولا شنبلة محصودة، فهل من قائم أو من حصيدي؟ أتطمع بالبقاء إذا هلكنا؟ وليس لنا ولا لك من خلودي، فهبنا أمة ذهبت ضياعا، يزيد أميرها وأبو يزيد. وما يضال إذا ظليت أميرك يزيد وأبو يزيد سلم أمرك إلى الله وش بعضين. في الحقيقة يعني هذا النوع من قوانين التعرية والتأكل ونفاد الخيرات الموجودة في باطن الأرض قطعا هذا يسبب الهجرة أو لا اشتلاء ظالم. المهم أن الرغيف ما يتوفر لك، وانت اذا ما توفر لك الرغيف ما توفرت لك كرامة، الكرامة تتبع الرغيف. جوعان ما عنده كرامة، جوعان يضطر يبيع كرامته، يبيع خلقه، احيانا يبيع دينه. نعم، مش هالي الحكاية تصور هذا. فاذا وصل الامر الى هذه الدرجة قطعا انتقل الى مكان اخر ننقصها من اطرافها. هنا نخلي اكو مكان يصير بيه تجمع لان اكو بيه اسباب تساعد على التجمع، توفر خيرات، الارض مملوءه، العطاء طيب، الله عز وجل رازقهم حاكم طيب، كل هالاشياء هذه توجد تسبب السكنة للناس والاستقرار والراحه. والمكان اللي لا والله تنسلب بيه الامور لا قطعا راح تعوف الناس تهاجر منه، هذا معنى نقصانها من اطرافها. يعني قانون التعرية والتأكل هاي اثنين. الرأي الثالث لا، أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. أن المقصود بي شنو؟ المقصود بي موت العلماء. نبهلي بالله لهالنقطة. العلماء بالنسبة للأرض مثل الروح بالنسبة للجسم، الجسم إذا ما بيروح مش ميت، الأمة إذا ما بيها علماء ميتة. طبعا العلماء مش مقصود يعني العلم، ما المقصود يعني العلم بجهة واحدة. مو تتأمل، مو أكو فرد حكايات عند المؤرخين وأكو حكايات عند بعض الكتاب، العلم علمان، علم الأبدان وعلم الأديان. بس أي يعني الميكانيكا مو زينة يعني انت لا يا شنو يعني الفيزياء مو زينة، ما اعرف كيمياء مو زينة، احنا لو ضالين على ذنب اللي تقول لسان نركب على بعران. فشنو شلون يعني ما تحكش قوترة، ما تحكش قوترة، واحد يشتهي يحكي يحكي. فالحقيقة العلم ارجوك اي علم يخدم الانسانية ويراعى فيه وجه الله عز وجل هذا علم يجب على الكفاية، فإذا انحصر يجب على التعيين. إذا هواية قاموا بطلب العلم الطب، علم الطب أفرض، أو أفرض علم اللي تحتاج البشرية الآن عمليات مضطرة إلى الكهرباء. نبه لي، عمليات في مختلف أبعاد العمليات تحتاج إلى الطاقة الكهربائية، هذا إذا أصبح منفعة البشر بي وصحة البشر متوقفة على كثير من أبعاده. فإذا هواية طلبوا لهالعلم صار واجب كفائي، إذا لا والله انحصر بواحد اثنين صار واجب متعين، واجب عيني. نبه لي زين. فالعلم في واقع الأمر كل علم، كل بعد من أبعاد العلم والمعرفة هي فيها حياة للأرض، والعالم إذا مات طعن راح يترك فراغ ما يشد غيره، وفرض يجي بعد واحد آخر لكن هذا مكان راح يبقى خالي، لأن هذا كان طاقة والطاقة راحت، طاقة كان هذا والطاقة راحت. نعم علم الأديان أشرفها، صحيح. ليش علم الأديان أشرف العلوم؟ لأي سبب؟ لأن علم الأديان يعنى بالأخلاق، والإنسان ما تهذب العلم وإنما تهذب الأخلاق. شو تفت لي زين؟ يعني انت الان اذا دولة تشوفهم بعض الدهاقنة، بعض دولة العباقرة من العلماء اللي يشتغل في حقل ذرة، يشتغل في حقل كواكب صناعية، يشتغل في حقول اخرى، تلقاه هذا يتفجر عبقرية وعبيدة، ملك اجمة وملك طاقات قوية، لكن ما عنده اخلاق. اذا اقتضى الامر مثلا ووطن مصلحة وطن دفعته ماكو مانع، طخك بقنبلة وخلاك تراب انت وترابك. بطبيعة الحال هذا ما عنده اخلاق، هذا ايش عنده؟ عنده علم بس. ابو الاخلاق لا، أبو الأخلاق ما يعتدي عليك. اللي عنده أخلاق، اللي عنده دين، ما يعتدي على البشرية أبدا، لأن الدين يكبل للإنسان. أقرب لك المعنى، إبراهيم أحمر العينين لما حاصر الكوفة كان المنصور بيها، وكانت الميرة والأسلحة على مرمى رمح من عنده، قريبة من عنده، القواد ماله قالوا له اعطينا مجال نفوت شوية، الآن نأخذ هذه الأطعمة وهاي الأسلحة وكل يمنا بسهولة نأخذها. قال لهم لا لا، أنا ما أريد نصر يجيني عن هالطريق، لأن انتوا راح تطبون الشحبون طفل امرأة تروعون واحد، ما أريد شيء، أنا ما جاي أروع الناس ولا جاي أذبح الناس ولا جاي أخلي الدماء تسيل. نبه، العامل الخلقي يلعب دوره، العامل الخلقي يلعب دوره. يجي واحد لا والله إذا اقتضت مصلحته أن يحرق الدنيا يحرقها، أنا شو استفيد من علمه هذا؟ هو العلم أجل يخدم البشر، ما أجل يحرق البشر. تمام، علم الأديان أشرفها، لأن علم الأديان يخلق عند الإنسان ضوابط وقواعد يهذبه، يخليه إنسان ما يخليه وحش. إذا صار وحش نعم يعني أضر الإنسانية، هدم الإنسانية، وإذا صار إنسان بنى الإنسانية. بس كون علم الأديان كون ناخذ من منابع الصحيحة، علم الأديان كون ناخذ منين؟ من منابع الصحيحة تماما، حتى نقدر نعبر عن دين. عندما نقول دين، نقول دين وإحنا واثقين أن هذا دين، أن هذا رأي السماء قدر الإمكان، يعني وفق المقاييس. الله عز وجل وضع لنا مقاييس وضوابط، وقال إذا أردتوا تأخذون الحكم الشرعي أو العقيدة أخذوه وفق هالمقاييس. مو كل عقيدة وكل حكم شرعي إحنا ناخذه نسمي دين. خلي أقرب لك المعنى، مثل أضرب لك، أنس ابن مالك خادم النبي، أنس شو وقت التحق بالنبي؟ التحق بالنبي صلى الله عليه وآله سنة 7 من الهجرة. ايش قد عمره كان؟ 17 سنة، مراهق يعني، استوى مراهق. طيب أنس يروي عنا البخاري، شوية فك لإذنك نبه تفت أنا شو أقول، يروي عنا البخاري ويروي عنا الإمام أحمد في مسنده ويروون عنا كتب الصحاح. شو يروي عنا؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله كان عنده 11 امرأة، وذن ال 11 امرأة يطوف عليهن بساعة واحدة بغسل واحد. نبه لي شوية زين، يتنبه زين، قل له خلنا نتفهم شوية نتحاشى. قل له انت هذا تأصح كتاب بعد كتاب الله، اصح كتاب بعد كتاب الله البخاري مو شي. طيب قل له انت لما تروي هالرواية، ويستنكر يروي عن الامام الصادق ويروي عن الحسن والحسين، لان ذول رواياتهم ما اظن تنهض بالمستوى المطلوب. المهم هذا الرجل طيب، قل له تعال نتفهم. اولا النبي صلى الله عليه وآله شو وقت بدأ يتزوج وعدد نساء؟ النبي اول ما تزوج خديجة سلام الله عليها، وهي كانت حبه الاول، وكانت مستولية على مجامع قلبه، كان يذكرها فيهتز لها من قرن الى قدم. وش كثر عمره لما تزوج خديجة؟ عمره 25 سنة، وعاش مع خديجة شكثر 28 سنة، يعني من بعد 50 لما صار عمر النبي تقريبا 51 أو 52، يا من بعد وفاة خديجة سلام الله عليها تزوج وعمره 52 سنة عدة. أول وحدة أخذها منه أخذ سودة بن جمعة. سودة زوجها من المهاجرين في الله عز وجل، ممن هاجر الى الحبشة، وهاي كانوا اهلها يشددون عليها يردون اعادتها الى الكفر، وما كانت امرأة معروفة بجمال او شيء يلفت النظر، لا تزوجها النبي صلى الله عليه وآله اكراما لدينها، اكراما لاسرتها خوالها. اكو عوامل اجتماعية، لعله يصير عندي مجال فرد يوم اشرحها لك. فتزوجها النبي، ثم بدأت من بعد ذلك التعدد. معظم أزواج النبي ما كان بدوافع الشهوة، يعني امرأة عمرها 60 سنة أرجوك 55 سنة أي مال شهوة هي، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله معظم أزواجه من النوع وما كان معروف عن النبي بأن بهالشكل عند تساهل بقضايا من أن النبي يعبر عنه أبو سعيد الخدري يقول كان أحيا من المرأة في خدرها، المرأة الحية المخدرة، رسول الله كان يقطر حياء، يعني مو الشكل. زوجة عائشة تقول ما رأى رسول الله مني ولا رأيت منه أبدا، يضايقني رسول الله لكن ما رأى مني ولا رأيت منه شيء. وتأمل رسول الله غاية في الحياة، ما عنده شغل، يطلع أنس هذا المراهق يقول له ترى أنا مريت على أزواجي كلهن هالشكل، وش وقت كثر عمره، يعني مسألة مو مسألة معجزة، يسألوه يقولوا له تفضل، فشلون يصير 11 امرأة النبي يطوف عليهن بليلة واحدة وبغسل واحد، شلون يصير هذا المعنى؟ يقول كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 رجل، هذا حشم العجائز، هذا حشم التخريف، هذا كلام، هذا أرجوك إحنا في صدد أن نبرز هذا العلق، أن نعرض رسول الله صلى الله عليه وآله النموذج اللي شرف الدنيا. ما عندي أنا طريقة أو وسيلة لعرض النبي إلا بهالطريقة هذه البائسة، بهالطريقة اللي لا يقرها ذوق ولا يقرها عقل. أرجوك، النبي كان بالعقد السادس من عمره ويطوف على شنو؟ هاي مو مسألة معجزة، شنو الداعي تتبين حكم شرعي أنه يجوز للإنسان أن يلاقي أكثر من امرأة ويغتسل غسل واحد لأن تتداخل الأغسال؟ هاي كان يمكن التعبير عنها بشكل آخر، مو بهالشكل. اتجيت عبر عنه، اتجيت صور للنبي شنو؟ مو هذا هو اللي خلالك المستشرقين لما يمرون بالنبي يقول كان نبي الحرب والنشاء، نبي النشاء. أرجوك رسول الله صلى الله عليه وآله اللي بالعقد السادس يطوف على 11 امرأة، شنو معجزة؟ فشي مشرف هذا؟ ماذا أدري. الإنسان بحاجة، نعم، والضرورة تقدر بقدرها، يسد حاجته. شهو النبي ما عنده شغل غير هذا. على أي حال تأمل هاللون من الرواية، النبي من بعد 50 يتزوج يعدد، وسكان بالعقد السادس، والعقد السادس نعم إلى طاقة معينة، والمسألة مو مسألة معجزة. هاي من ناحية. من ناحية ثانية احنا نعرف أن المذاهب الإسلامية أصلا ما تعتبر الرجل مسؤول عن مضاجعة المرأة إلا الحنابل اللي يشتركون ويانا بالرأي بأنه كل 4 أشهر ما يجوز للإنسان أن يمتنع عن مضاجعة زوجته في مدى 4 أشهر. نعم، وأغلب فقهانا هم يقول مو يعني معنى المضاجعة إلا أن تم عملية جنسية، لا، يعني ممكن المبيت عندها، الاضطجاع عندها. على كل المسألة بها أخذ ورد، ما أستعرضها الآن هنا، إنما أريد أن أقول شيء، أقول يعني إحنا ما عندنا صورة مشرقة نعرض بها النبي إلا هالصورة. أنا مطلع النبي ما عنده شغل الليل كله يفتر داير على النساء، هذا أنا أرجوك يعني أخذ العقيدة عن هالطريق، أخذ العلم عن هالطريق، لا، ينبغي أن نوقر رسول الله صلى الله عليه وآله، نعزره، نعم، نحترمه، نعظمه. أرجوك أنا الآن أقل الناس إذا صدرت منا قضية من هالنوع أنتقده، مو رايح إلى نبي. يعني إذا واحد من هالنوع أشوفه أقول شكو عنده هذا، شنو هذا، شنو هذا، ما عنده شغل غير هذا. هاي نقطة. النقطة الأخرى القابلية الإنسانية، هسه مؤخر احنا نعرف احنا بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، البشر إلى طاقة محدودة الطاقة، شلون التم هاي هالشكل وعلى بعض التعابير في ساعة واحدة، يعني في وقت واحد يطوف على نسائه؟ الكلام ما يوقر النبي، لكنه مع الأسف انت لما تلقى هالتصاوير اللي موجودة يصور بها النبي، يصور بأشكال، ساعة يصوروا الكيا واقف حاط مرته على ظهره وتشوف العبيد شلون يركسون، وساعة يصوروا الكيا بصورة أخرى، نعم، أن كان صلى الله عليه وآله إلى يعني تحركات ومواقف عجيبة، يبول وهو واقف، ما أدري شو يسوي وهو واقف، حجي. يعني على أي حال هذه صور لا أتصور أن الله عز وجل يسألنا عنها. هذه الصور يقول أنتم جئتم تزورون بدينكم وبنبيكم. نعم، أعود للموضوع. إذن خلينا نرجع، أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني بموت العلماء، والعلماء أعم من أن يكونوا في الحقل الديني أو في الحقول الأخرى، يعني عالم في دنيا الطب، عالم في مجالات الميكانيكا مثلا، عالم في مجالات الكهرباء، كل الأبعاد العلمية التي تخدم الدنيا تخدم المجتمع، قطعا هذا العالم إذا مات ترك ثغرة، ترك ثغرة من الثغرات، هاي الثغرة التي تركها من الثغرات ما في شك أنها أحدثت فراغ. طيب هذا المقطع الأول، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ثم قالت الآية الكريمة والله يحكم لا معقب لحكمه، والله يحكم لا معقب لحكمه. الحكم احنا عندنا نتصور على نوعين، مر الحكم بمعنى القضاء ومر الحكم بمعنى الإدارة، خنشوف على كلا المعنيين، الآية تحتمل المعنيين لأن مو نص وإنما ظاهر، خلينا نشوف المعنى الأول، والله يحكم لا معقب لحكمه، كأن الآية تقولهم أنتوا الأحكام بمعنى القضاء اللي تصدر عندكم قابلة للنقض والإبرام. شلون يعني قابلة للنقض والإبرام؟ يعني الآن تلقى مثلا محكمة الاستئناف، شنو شغلها؟ شغلها تتبع المحاكم الابتدائية، يجيبوا لها الحكم، يشوف الحكم صحيح خطأ، تشرف عليه، ناقشة، تعيد النظر به، يو تأيده يو ترفضه، إذن تتعقب هذا الحاكم الابتدائي، تتعقب ياهو محكمة الاستئناف. مثلا عندنا محكمة النقض والإبرام، أفرض محكمة النقض والإبرام تجي تتبع حكم الحاكم، تشوفه مطبق النص على الواقعة تطبيق صحيح لو لا، أكو خطأ بالتطبيق، يعني موجود المعنى المضمون موجود القاعدة موجودة لكن تطبيقها سليم لو لا، تناقش المحكمة تتعقب للحكم، بعد تتعقب حكم القاضي نفسه، القاضي يجوز مناقض نفسه، يجوز مصدر حكمين متناقضين أو مصدر حكم ينقض حكم آخر لقاضي آخر، هذني كلهم تتبعهن منه المحاكم اللي من وراء المحاكم الأولى. فوق هذا عندنا مثلا محكمة العدل الدولية، أفرض محكمة العدل اللي هي عبارة عن أداة قانونية لهيئة الأمم المتحدة اللي تنتخب 15 قاضي من خيرة القضاة، هذول كل قضية تعرض عليهم بطلب من الأطراف لهم حق يعيدون النظر بها، يتعقبون الحكم، هذا خطأ هذا صح، هاي حدود صحيحة هاي حدود باطلة. إذن أحكامنا بمعنى القضاء قانونا هكذا، ولما تجي للشريعة أيضا نفس الشيء عندنا، يعني احنا دينيا الآن اذا واحد يتقدم الى القاضي يقول له فلان قاضي حكم علي بالجور، ملزم القاضي ان يعيد النظر بالحكم يشوفه صحيح هذا الحكم لو باطل، جور اكو بي لو عدل، صح لو خطأ هذا الحكم، من حقه ان يبحث عن هذا الحكم ويشوفه. زين بعدين اكثر من هذا، اذا اجى قاضي عين الى بلدة، يعني اسلاميا عندنا اذا عين قاضي الى بلدة يجي يكشف الدفاتر يشوف الاحكام الصادرة قبله بيها خطأ لو لا، لازم يعيد النظر بيها، قاف اكو مظلوم واحد موقف في شي بلا ذنب واحد معتدى عليه بلا ذنب، يعيد النظر بالاحكام يتبعها لان هذا القاضي عرضة للخطأ. في عدنا اذا الاحكام بالدنيا من قبل القضاة تتعرض للنقض، تتعرض للتعقب، اكو معقب من ورائها، لكن احكام الله اكو من ورائها معقب؟ يعني يجي واحد مثلا يقول ليش الله عز وجل ليش الله عز وجل شاوى المرأة ما شاوى المرأة والرجل بالميراث، هذا مو فاهم، لو عنده فهم ما يقول هذه الكلمة، نبه لي شوية، لو اكو عنده فهم هذه الكلمة ما يقولها. ليش ما يقول هذه الكلمة؟ لأنه لو يعرف أنه ليش الله عز وجل يطي المرأة نصف ويطي الرجل مثلا ضعف، ها؟ شنو السبب؟ السبب أن المؤسسة الاقتصادية الإسلامية تحط وجائب على الرجل وتعفي المرأة من عدها. أنا ذكرت لك أمش، ها؟ فهذا مو عارف أصلا النصاب شنو هو، مو عارف ليش الله عز وجل يجي ينتقد. هاي من ناحية، من ناحية عرف حجمك أنت منه حتى تحط نفسك مقابل الله عز وجل. تصور أنت الدنيا كلها الآن مجندة، العالم كله مجند، مؤسسات الصحية والطبية مو قادر يعالج لقضية ها كبرها، فدبيروش ها كبرها ما يرى إلا بالمجهر، الدنيا كلها مو قادرة تقضي عليه، أنت تحط نفسك مقابل الله؟ تأمل شوف هذا إلى أي حد تصل الرقاعة. فلما يجي يعترض على حكم الله عز وجل هذا مو فاهم، مو عارف حجمه ولا عارف الواقع. جبار السماوات والأرض الذي وضع كل شيء وأرشاه بحكمة، والذي أمر بالعدل مو وقضى بالعدل، وقامت السماوات والأرض على العدل. أنت تيجي تصحح حكم الله، طبعا لا تنبه، الله يحكم لا معقب لحكمه، لأنه شنو هو قدرات الإنسان حتى يتعقب أحكام الله تبارك وتعالى. ومع ذلك احنا الآن ما نعتبر المجتهد يصيب الحكم الواقعي. شو التفت لي؟ المجتهد إذا أراد يصدر فتوى، هاي الفتوى مو معناها بها إصابة للحكم الواقعي، لا، قد الحكم ظاهري، يجوز يصيب الواقع ويجوز ما يصيب الواقع. يعني احنا نفتح الباب أمام تقييم الحكم، هذا الحكم خطأ أو صواب، احنا ما نعطي رتبة صواب، لكن حكم الله الواقعي، حكم الله عز وجل الواقعي اللي يجي بنص لا يقبل إلا معنى واحد، هذا لا سبيل إلى أن يتعقب عليه متعقب. إذا الله عز وجل أعطى، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، خلص، هذا ماكو مجال يجي واحد يتعقب يقول لا أكو إله آخر غير الله، ما يقدر، لأن هذا أولا صريح وحكم السماء صريح به. فالإنسان ما يتعقب حكم الله بمعنى القضاء، هاي وحدة. اثنين، اجينا الحكم بمعنى الإدارة. الحكم بمعنى الإدارة شنو؟ والله يحكم لا معقب، يعني يريد يقول أن الحكم من الأول والآخر هو بيد الله عز وجل، لأن الله لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يموت ولا يتغير، إذن الله هو الحاكم الحقيقي. أما هذا اللي يسمي نفسه حاكم بعد يومين تشوفه وين جابوه، شالوه ذبوه بالتراب خلوه إلى جانب الديدان، صار هو والدودة على حد سواء، راح مو الشكل، مو تقول له جارية لسليمان، سليمان لابس ملابس أنيقة وواقف يشوف نفسه بالمرآة، ومرت عليه واحدة من جواريه قال لها ما أحلى الدنيا لولا الموت، قالت له إنما حليت بالموت، هو لو ما الموت قبلك مات وطاك مكانه، شكل لو ما يموت هذا القبلك شو وصلك لنا بعد، في الواقع هي مات واحد يضال، كلهم يتعقب، يروح ويجي غيره ياخذ مكانه. لما رادوا العباسيين اجوا الى اخر خلفاء بني اميه الى مروان ابن محمد، طاردوه ودوا لجيش بقياده هشام ابن اسماعيل، واجا هشام ابن اسماعيل اتبعه، جاب الى ان وصل الى مصر، الى مصر، وصل الى الفيوم تقريبا، اكو قرية ابو صير، وصل الى هالقرية، هاي قرية ابو صير، دخل وين؟ ضم روحه بكنيسة، اكو كنيسة هناك دخل بها. لما دخل بالكنيسة عند واحد من غلمانه راح نم عليه، راح قال لهم ترى اكو شي هنا بالكنيسة، تمام، اذا تردون تدورون على مروان تلقوه هنا. وصل الخبر الى مروان قال جيبوا ليه، جابوا هذا، امر به اضجع ذبح واستخرج لسانه قطع وذب، اجت هره كلت اللسان، هره لقت لسان على الارض كلته، راح بعد ذلك جاء هشام ابن إسماعيل، دخل إلى الكنيسة، ظفر بمن؟ بمروان. طلع مروان بيدشيفة يقاتل ويرتجز بأبيات من الشعر، قاتل إلى أن قتل، لزموا قطعوا رأسه وقطعوا لسانه، شالوا اللسان دبوه بالأرض، اجت نفس الهرة نفس القطة كلت اللسان. نبه لي شوي زين، نبه هذا معقب لحكم حكم، وجه المعقب هذا من بعد ما قتل هشام بن إسماعيل وقطع رقبته جلس على سريره، قال صيحوا لي إلى ابنته، أراد أن يتشمت بها، جاب بنت الكبرى لما شافتها قالت له إن دهرا أنزل أبي عن سريره وأجلسك مجلسه، وصرت تستدعي بنته نعم لتنادمها، لا هو دهر سوء وفيه عظة وعبرة إليك، شوي اعتبر ترى اللي جرى على هذا يمكن يجري عليك أنت، اللي جرى على هذا يمكن يجري عليك، لأن الأيام تتداول بين الناس، أنت ترى هكذا يروح هذا ويجي هذا، يعني ما أكو عندك حصانة من أن تصل إلى نفس المصير، الله الله إن هذا الدهر فيه عبرة وعبرة لك، فعلا فيه عبرة وعبرة ما في شك. الله عز وجل لا معقب لحكمه، إذا حكم فلان استمر 10 سنوات وراح إجا غيره أخذ الكرسي، الله عز وجل كرسيه وعرشه لا سبيل إلى الوصول إليه أبدا، العزيز القهار قهر عباده بالموت والفناء. فإذا الله يحكم لا معقب لحكمه، ما يمكن واحد يقول أنا أتعقب هذا الملك، لأن أنت لك فترة بالحياة، فترة جدا قصيرة، هذه الفترة القصيرة تقضيها ويجي غيرك يأخذ مكانك، وهكذا سواء كنت حاكما أو كنت محكوما، النتيجة تكون تخلي مكانك تطيل غيرك تروح، لأن أكو معقب من ورائك، لكن الله عز وجل هو الذي يحكم ولا معقب لحكمه أبدا. طيب إذا عرفنا هذا بعدين تنتقل الآية إلى المقطع الثالث، تقول وهو سريع الحساب. شنو معنى سريع الحساب؟ يعني بالدنيا؟ يو لا، بالآخرة. بالدنيا لا، بالدنيا التقتل قالك واحد، يعني الله عز وجل ما مو بسرعة ياخذه، مو بسرعة ينتقم من عنده، قد تلقى بعض الظالمين تمتد به الأيام، وإذا امتدت به الأيام تخلي لك الناس تذهب يمينا وشمالا، شاوين السماء، ليش ساكتة، ليش ما تتحرك، ليمتى؟ موسى هذا هو بس ينظر إلى جانب، ما ينظر إلى الجوانب الأخرى، موت المسألة درسها من كل جوانبها. أولا إذا أنت تريد من الله عز وجل يأخذ كل ظالم بسرعة تقبل يأخذك أنت، موت كلك ظلم أيضا، أنت تنبه لي شوية زين، هو بس هذا ظالم، وأنت كلك ظلم أنت، مثلما تكون يولى عليكم، مو أنت عندك انحراف، يو ظالم نفسك، يو ظالم عائلتك، يو ظالم أطفالك، يو ظالم مجتمعك، أنت ما تحاسب روحك، ما تقول أنا قد أكون أنا مستحق والله عز وجل سلط علي، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، بسبب ظلومهم هذا الظلم الله عز وجل لا يتركه، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. زين، فإذا أنت الآن ما ترجع إلى نفسك تشوف شنو هي، أنت ما بينك وبين مجتمعك تعيش بالتناصف بالعدل بالمودة، يو لا بالاعتداء بالظلم، بس تصير لك فرصة أخذت أموال غيرك ومكانة غيرك واعتديت عليه، كيف تتوقع الله تبارك وتعالى ما يعاقبك؟ أبدا، لا بد من عقاب، العقاب مرة بالدنيا ومرة بالآخرة ومرة بمكانين بالدنيا والآخرة. نعم. فالباري عز وجل إذا أمهل الظالم فلن يفوته أخذه، هو ما راح يتركه أبدا. وين يروح؟ وين يطلع هو؟ وين راح يخرج؟ ما يخرج من قبضة الله. بس احنا نستعجل، ليش فلان، ليش فلان، ليش كذا، ما تتحرك السماء. فاذا بالدنيا مو سريع لها. احنا نعرف اكو قتلت انبياء وعاشوا، قتلت انبياء وعاشوا فترة طويلة، لكن هل معنى ذلك انه الله عز وجل راح يفلتون من قبضته هذولا؟ يعني هذول اللي ذبحوا الانبياء، اللي خلى بعض الانبياء يطب الى شجرة ينشره هو والشجرة بالمنشار، اللي يعمل عمل عمل وقتلوا ملأ الدنيا مجازر، الله عز وجل أمهل لكنه لا يهمله أبدا، لا بد وأن يلاحقه. فبالدنيا لا، لكن شوكت بالآخرة. بالآخرة كأنه أكو في نفوس الناس إشكال، مو الآية تقول وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. هاي المليارات من البشر اللي مرت على الكرة الأرضية إذا حشرت ايش كثر هذول يريد لهم وقت اذا واحد واحد يحاسبهم؟ يقول لك هاي طويله الحكايه. لا، الله عز وجل يريد يكشف المعنى، يقول لهم ترى الله سريع الحساب. يعني مو انتم تتصورون الان احنا عندنا جهاز كمبيوتر يحل 10 ملايين مساله حسابيه في دقيقه، نبهلي شوي زين، البشر قدر يوصل الى هذا؟ فالباري عز وجل ما يقدر يسوي هذا؟ لا، الباري يريد يقول ان هذا الظن شيلوا من رؤوسكم هذا الخطأ، لان الله سريع الحساب لا يشغله حال عن حال ولا شيء عن شيء. قال يسأل واحد، يسأل الامام يقول له سيدي شلون الله يحاسب الناس على كثرتهم بشاعة واحدة؟ قال له كما يرزقهم بشاعة واحدة. يا سلام، مو يرزقهم بشاعة واحدة امامك بالدنيا، انت شوف عينك، مو كلهم مرزوقين وكل واحد ماكل رغيفة؟ كذلك يحاسبهم في ساعة واحدة. هو سريع الحساب، الله تبارك وتعالى لا يفوته ملاحقة الظالم، وهو سريع الحساب، يعني ما يشغله حال عن حال ولا وضعية عن وضعية، ولا يمكن واحد يفلت من قبضته. الله عز وجل سريع الحساب. شو تعبر الآية؟ خلينا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. إذا حشر الناس عند ذلك ووقفوا بين يدي الله عز وجل ترتفع الظلامات. شنو هالظلام؟ كل من عند ظلامة يحملها. من جملة الظلامات اللي وردت رواية بأن الله عز وجل ينظر فيها، شنو هاي الظلامة؟ تخرج الزهراء سلام الله عليها وعلى كفيها قميص للحسين ممزق، قميص مخضب بالدم وقد خرقته النبال والشهام. تعرض هذا الزهراء أمام الله عز وجل بالحشر أمام الناس، قميص ولدي، كأنه تقول هذا الدم دم الرسالة اللي بها القميص، هذا دم رسول الله، ورسول الله دمه جاء أحياكم بعد موت، رفعكم بعد ذل بعد انحطاط، مو جزاء منكم أن تريقون هالدم، هالثوب الطاهر تلوثوا بدم الرسالة وتخلون الجسم اللي في داخله يتمزق ترفع. هذا يا قميص، هذا القميص اللي لما جاء الحسين آخر رجعة وصل الى الخيمة صاح اخي زينب قالت لبيك يا ابن ام، قال له اخي علي بثوب عتيق، طبت لوين للخيمة، جابت له ثوب عادي جدا تبان. لما نظر اليه الحسين قال لا اخي انا ابن ابيك، هذا لباس من ضربت عليه الذلة، لا جيبي لي قميص اخر. راحت جابت له ثوب من الخز، مزقه الحسين من صدره حتى لا يطمع به ولبسه، لبسه، قالها انا اخشى من هؤلاء ان يسلبوني. لمح في عين زينب دمعة، لمح في عينها دمعة، شافها مختنقة بعبرتها وتشوفه جاي يودعها وتشوفه جاي ينعى نفسه أخذت دموعها هاي ساعة الوداع ساعة مروعة. ويقول الشاعر لو كنت ساعة بيننا ما بيننا ورأيت كيف نكرر التوديع لرأيت أن من الدموع محدثا وعلمت أن من الحديث دموعا بها اللحظات اختنقت بعبرتها وتوجهت إلى الحسين. تشان ان تشان تريدني انشا ابطل النوح ونيني خويا اخذ ذكراك من قلبي وخذ صورتك من عيني ايام اللي كنت وياك انا هذيك وتناغيني شبيد شبيد عايشة وياي من ذيك الايام اشباح وحقك لا دخلت الدار ارد عيني واصد فكري اخاف تشوف ملعب درجنا بزغرك وزغري يرد ما بقضيته وياك مثل عذب الهوى الاسري. نزل الحسين عز عليه ان اراد مع زينب مد يده اخرج من ديله نشف بها دموع عين اخته زينب قال اخي تعزي بعزاء الله لا يذهبن بحلمك الشيطان. قال لي كون تعرضيني الى هالمنظر اشوف دموعش عزيزة علي ضمت لها الدموع وقت ضمتها الى لما طلعت له بالليل عندما تناصف الليل الى خوي جيت بهدوة الليل اشرب دمع واقبع بالعويل تميل الرزايا منين ما ميل اتعثر بين المشاتل وسكت ايتامك والمداليل اخي من يحمي بنات محمد ان صرنا يسترحم. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن 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 يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. ارزقنا اللهم الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والأمن عند الحساب. يا كريم يا وهاب احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.